بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن بدل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه منهج البحث في مشكلة المقدمات المفوتة، فقال بأنه لا بد وأن يكون الحل المطروح لهذه المشكلة حلا قابلا للانطباق حتى على الأغراض التكوينية، وحتى فيما إذا كان الشرط الذي بعده لم يتحقق ولهذا تأخر زمان الواجب من شروط الاتصاف، الحكم، اتصاف الفعل بالملاك، بحيث أنه قبل تحقق هذا الشرط لا ملاك، الفعل غير متصف بالملاك. فيأتي السؤال بأنه إذن ما دام أن الفعل غير متصف بالملاك، إذن لما نتحرك نحو تحصيل المقدمات؟ فالحل لابد وأن يشمل مثل هذه الحال، وعلى هذا الأساس قيم تلك الحلول الخمسة، وكلها ما كانت تفي، بعضها كان أصلا صار أجنبيا عن مشكلة المقدمات المفوتة بهذا التفسير الجديد، بهذا المعنى الجديد الذي يشمل حالة الأغراض التكوينية الشخصية، وبعضها كان مرتبطا بهذه المشكلة ولكنها لا تفي لحل المشكلة في هذه الحالة التي نبهنا عليها. بعد هذا كله ذكر مسلكين من مسالك الأصحاب، كل منهما لو صح لكان وافيا بحل مشكلة المقدمات المفوتة حتى بهذا الطرح الجديد، ولكن المسلك باطل عندنا. أحدهما مسلك المحقق المنسوب إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، من أن الشرط وإن كان شرط الاتصاف ولكنه إنما هو دخيل في المراد لا في الإرادة. والمسلك الثاني المسلك المنسوب إلى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، من أنه الشرط الدخيل في الإرادة ليس هو التحقق الخارجي للشرط، بل التصور الشرط، تقدير التصوري للشرط يكفي لفعلية الإرادة، فهذه الإرادة تحرك نحو المقدمة المفوتة. ولكننا في هذان المسكان في محلهما قد رفضناهما وناقشناهما. إذن فما هو الحل النهائي؟ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يذكر الحل النهائي لمشكلة المقدمات المفوتة في ضوء النظرية التي طرحها في تفسير الواجب المشروط، أو في تفسير الشرط المتأخر. إحنا بحثناه سابقا، هسه أنا ناسي أنه هذه النظرية ذكرها أستاذنا الشهيد في بحث تفسير أصل إمكانية الحكم المشروط، التكليف المشروط، إمكان التكليف المشروط، أو في تفسير الشرط المتأخر. المهم هذه النظرية بحثناها سابقا. هذه النظرية مع تطبيقها على ما نحن فيه على بحث المقدمات المفوتة تقول بأنه هذا الشرط الذي لم يتحقق بعده، هذا الشرط الذي لم يتحقق بعده ولهذا سبب تأخير الواجب، ولكننا نجد بأنه لابد من تهيئة مقدمات هذا الواجب قبل تحقق هذا الشرط. هذا الشرط حتى وإن كان شرطا اتصاف كما في مثال العطش، لولا العطش لا حاجة إلى شرب الماء، لا يتصف شرب الماء بالملاك. إذا فالعطش من شروط الاتصاف، شرط لاتصاف شرب الماء بالملاك. هذا الشرط وأمثاله حتى وإن كان دخيلا في الاتصاف لا فقط في الترتب بل في اتصاف الفعل بالملاك، لو أن المكلف لم يهيئ المقدمة لفقد القدرة عند تحقق هذا الشرط، أليس كذلك؟ يفقد القدرة. فهل يجوز له عقلان أن يسقط القدرة عن نفسه بعدم تحقيق المقدمات المفوتة قبل تحقق هذا الشرط أو لا يجوز؟ ما الذي يوجب عليه عقلا مثلا أن يحقق المقدمات حتى يحافظ على قدرته على هذا الفعل عند تحقق شرطه؟ الجواب أنه لا بد وأن نجد أن القدرة في حال العمل في زمان المستقبل الذي يريد أن يعمل وفي الزمان الذي يتحقق هذا الشرط، القدرة على فعله على أداء هذا الفعل عند تحقق شرطه، هل هي من القدرة العقلية أو من القدرة الشرعية؟ القدرة دخيلة في الملاك أو غير دخيلة في الملاك؟ إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك على نحو شرط الاتصاف، يعني أنه لو فقد القدرة سوف لا يتصف هذا الفعل بالملاك، ولو كان هكذا فهذا طبيعي، المقدمة المفوتة ما راح تجب، وهذا كما في بعض الحالات التي نجد بأنه لا دليل على وجوب فعل المقدمات المفوتة، مثلا بالنسبة إلى تهيئة الماء قبل دخول الوقت، لو لم يهيئ الماء يعلم بنفسه أنه سيعجز عن الصلاة بطهارة المائية بعد عند دخول الوقت، هل يجب عليه أن يهيئ الماء قبل دخول الوقت؟ لا قائل بذلك عادة، إنما بعد دخول الوقت يتوجه إلى تحصيل الماء، يجب عليه أن يتوجه إلى تحصيل الماء، أما قبل دخول الوقت ما يكون موجب. ليش؟ لأنه لا دليل على كون القدرة دخيلة غير دخيلة في الملاك، لعله دخيلة في الملاك. إذن عند دخول الوقت إذا عجز أصلا لعله لا ملاك في الصلاة بسبب العاجز، لعل العاجز يعني يزيل الملاك، يزيل اتصاف الحكم بالملاك. فإذا كانت القدرة على هذا الفعل عند تحقق شرطه قدرة من هذا القبيل، قدرة شرعية بمعنى أنه لولا هذه القدرة أصلا شرعا لا مطلوبية، إن كان هكذا ذي المقدمة غير مطلوب فكيف بمقدمتي عند فقد هذه القدرة؟ إذن فلا يجب عليه أن يحقق المقدمات، ولكن إذا كانت هذه القدرة قدرة عقلية بمعنى أنها غير دخيلة في الملاك، الملاك موجود، المطلوبية موجودة حتى عند العاجز عند تحقق هذا الشرط، عند تحقق العطش كما في مثال العطش هكذا، عند تحقق العطش سيتصف شرب الماء بالملاك سواء كان قادرا أو عاجزا، حتى لو عجز، لو عجز نفسه من قبل فلم يحقق المقدمات وبالتالي ابتلى بالعاجز بسوء اختيار من هذا، هل أنه تزول حاجته إلى شرب الماء؟ لا، بتحقق العطش بتحقق هذا الشرط سيحتاج إلى شرب الماء، فالملاك غير مشروط بالقدرة سواء كان قادرا أو عاجزا، الملاك يأتي بشأنه، يتصف هذا الفعل بالملاك عند تحقق شرطه. عندئذ يأتي السؤال بأنه قبل تحقق الشرط ما الذي يحركه نحو تحصيل المقدمة؟ لأنه قبل تحقق الشرط والشرط من شروط الاتصال حسب الفرق. العطش من شروط الاتصال، صحيح أنه القدرة ليست من شروط الاتصال، بل القدرة سواء عجز أو قدر هو يتصف بالملك، ولكن العطش من شروط الاتصاف، ما دام لم يعطش لا يتصف شرب الماء بالملك. إذن قبل العطش لما يتحرك نحو تحصيل المقدمة؟ هل هناك محبوبية فعلية، إرادة فعلية تحركه نحو تحصيل المقدمة؟ الإرادة لشرب الماء ليست فعلية قبل تحقق العطش، إرادته لشرب الماء ليست فعلية قبل تحقق العطش حتى تحركه نحو مقدمة ذلك. إذن فما هي الإرادة الموجودة فعلا قبل تحقق العطش؟ ما هي الإرادة التي موجودة فعلية وتسبب تحريكه نحو المقدمات؟ الجواب أنه هناك إرادتان، إحداهما غير فعلية والأخرى فعلية. هذا اللي سابقا بحثناه أستاذنا شهيد، يعني نظرية أستاذنا شهيد أظن في تفسير الشرط المتأخر أو أصل تكليف المشروط، كان يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه عندنا إرادة هذا الفعل، إرادة هذا الفعل إرادة غير فعلية قبل تحقق شرطه، لما افترضنا بأن هذا الشرط من شروط الاتصاف، فما لم يعطش ليست له إرادة فعلية لشرب الماء، فإرادة شرب الماء غير فعلية قبل العطش، إنما تصير فعلية بعد تحقق هذا الشرط، لأن هذا الشرط من شروط الاتصاف. فهذه الإرادة الأولى، وهي الإرادة المتعلقة بهذا الفعل بالذات، هذه الإرادة مشروطة بشرط لم يتحقق بعد قبل تحقق ذلك الشرط، هذه الإرادة غير فعلية، فهذه الإرادة ليست هي التي تحركه نحو المقدمة، لأنها إرادة غير فعلية، ماكو إرادة بالفعل قبل تحقق الشرط. إذن فالإرادة التي تحركه نحو تحقيق المقدمة ليست هي هذه الإرادة، لكن هناك إرادة أخرى ثانية، وهي إرادة الجامع بين عدم الشرط ووجود الجزاء. أليس هناك قضية شرطية أنه إذا عطش يحتاج إلى شرب الماء؟ هسه في الغرض التكويني نقول يحتاج الجزاء، يكون يحتاج مو يجب، فإنما يحتاج. في الأغراض التكوينية نقول إذا عطش احتاج إلى شرب الماء، في القضايا التشريعية نقول وجب، إذا عطش وجب عليه، أو إذا مثلا بل دخل الوقت وقت الزوال وجب عليه الصلاة، وجبت عليه الصلاة. عندنا شرط وجزاء، قضية شرطية، فنقول بأنه قبل تحقق هذا الشرط عند إرادة فعلية للجامع بين أمرين، للجامع بين أنه أن لا يعطش لا يتحقق الشرط، أو إذا تحقق الشرط أن يتحقق الجزاء وياه، إما لا يعطش أو يعطش ويشرب الماء. يعني إما عدم تحقق الشرط أو تحقق الشرط مع جزائه مو بدون جزائه. فهو يريد الجامعة بين هذين الأمرين، هذه الإرادة قبل تحقق الشر فعلية أو غير فعلية؟ فعلية. هذه الإرادة إرادة ذات هذا الفعل بغض النظر عن الشر ليست فعلية، ولكن هذه الإرادة الثانية بالصياغة الثانية إرادة فعلية. إرادته للجامع بين أمرين، يعني إما أن لا يعطش، هو يحب أن لا يعطش، يحب أحد الأمرين على نحو البدل الجامع بينهما، يحب إما أن لا يعطش أو أنه إذا عطش يشرب الماء. هذه الإرادة المتعلقة بالجامعة بين هذين الأمرين إرادة فعلية قبل تحقق الشر. قبل تحقق الشر يرى في قلبه إرادة ومحبوبية للجامعة بين هذين الأمرين، هذه الإرادة هي التي تحركه نحو تحقق المقدمات المفوتة. إذن ففي الحالة التي تكون القدرة المستقبلية قدرة عقلية مو شرعية، بحيث أنه سواء قدرة أو عجز في وقته المستقبلي سيتصف الحكم بالملاك، سيتصف الفعل بالملاك في هذه الحالة. إذا كان هكذا فنقول بأنه بلي الإرادة التي تحركه قبل تحقق الشر تحركه نحو تحقيق المقدمة هي الإرادة الثانية من الإرادتين اللتين ذكرناهما، مو الإرادة الأولى، لأن الإرادة الأولى غير فعلية، إرادته المتعلقة بذات الفعل غير فعلية قبل تحقق الشر، ولكن الإرادة التي تحركه نحو المقدمة هي إرادة فعلية، وهي إرادة أحد الأمرين الجامع بين بل عدم تحقق الشر أو تحقق الجزاء مع الشر معا. هذه الإرادة موجودة فعلية قبل تحقق الشر، قبل أن يعطش يحب أنه إما أن لا يعطش أو يعطش ويشرب الماء، هذه الإرادة هي التي تحركه نحو المقدمات المفوتة. وهذا الحل يجري هم في الأغراض التكوينية الشخصية وهم في الأغراض التشريعية. ففي كل مورد بل وجبت المقدمة المفوتة نستكشف من وجوب المقدمة المفوتة أن القدرة كانت قدرة عقلية لا شرعية، وهذه الإرادة على الجامع هي التي تحرك نحو تحقيق المقدمة. وفي كل مورد يعني في مقام الإثبات يمكن أن نثبت كلا من الأمرين بالآخر، يعني أما ثبوتان فهذا الذي وضحناه إلى حد الآن، ثبوتان نقول بأنه متى ما كانت القدرة قدرة عقلية عند تحقق الشر فهذا عندئذ يتحقق إرادة لأحد هذين الأمرين فيحرك نحو هذه الإرادة، تحرك نحو المقدمة المفوتة، هذا ثبوتا. وأما إثباتا كيف نعرف أن هذه القدرة قدرة عقلية أو قدرة شرعية؟ فهذا نقول بأنه إذا ثبت وجوب المقدمة المفوتة نستكشف من خلال هذا الوجوب أن القدرة إذن كانت قدرة عقلية سببت اتصاف الفعل بالملاك عند تحقق الشر، وهذا يستوجب إرادة أحد الأمرين الجامع بين الأمرين من قبل. هذا إذا ثبت الوجوب، من الوجوب من وجوب القدرة المفوتة نستكشف هذا الأمر، نستكشف أن القدرة كانت قدرة عقلية. وبالعكس إذا شككنا في وجوب المقدمة المفوتة، ولكن عرفنا بدليل من الأدلة أن القدرة قدرة عقلية لا شرعية. فكون القدرة عقلية نستكشف من خلاله وجوب المقدمة المفوتة. إذن بأي وسيلة عرفنا وجوب المقدمة المفوتة؟ نستكشف من خلالها أن القدرة كانت قدرة عقلية. وبأي وسيلة استكشفنا كون القدرة قدرة عقلية؟ نستكشف بها من خلالها أن المقدمة المفوتة واجبة. وبالتالي يصبح هذا الحل حلا ناجحا لمشكلة المقدمة المفوتة، بل سواء في الأغراض التكوينية أو في الأغراض التشريعية. هذا هو الحل النهائي الذي يذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لحل مشكلة المقدمات المفوتة بالصياغة الجديدة بالمنهج الجديد. نكتفي والحمد لله رب العالمين.